بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم أما بعد، فنحمد أولاً الأول الذي ليس قبله شيء، الذي أنعم علينا بهذا اللقاء الطيب المبارك في مجلس علم يتلى فيه كلام الله وتقرأ فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأترف فيه القلوب ويذكر فيه العلم وينشر. ونحمد الله عز وجل على ما أنعم علينا به من نعم عظيمة وفضائل سابغة في هذه البلاد المباركة التي ترفع منار الشريعة وتنصر الإسلام وتهدي إلى السنة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وذلك الشكر كذلك الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية متمثلة في مركز الدعوة والإرشاد بالجبيل الصناعية، وكذلك بالمكتب التعاوني بها على جهودهم المباركة المثمنة المشكورة، وما يقومون به من برامج علمية ومن دروس ومحاضرات تستحق منا جميعاً الإشادة والذكر والثناء والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالمعروف. فنسأل الله عز وجل أن يجزل لهم الأجر، فكم من خير دلوا إليه، وكم من ضلالة حذروا منها، وكم من خلق رفيع أرشدوا إليه، وكم من قبائح الطباع حذروا منها. فأمثال هذه المكاتب وأمثال هذه البرامج تستحق منا الإشادة، فما أنشئت أشراً ولا بطراً، وإنما أنشئت لتوجيه الناس وتعليم الناس وإرشاد الناس وبيان كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما هذا اللقاء الذي يضمنا جميعاً ويجمعنا إلا دليل من أدلة الواضحة على أن هذه المكاتب إنما أنشأتها هذه الدولة المباركة لكي يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر ويدعى فيها إلى الله عز وجل ويوعى الناس ويعلم دين الله سبحانه وتعالى. وبين أيدينا كتاب عظيم من إمام عظيم، وهو كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، المولود عام 1510 للهجرة، والمتوفى عام 200 للهجرة. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى علم في رأسه نار، وإمام مشهور، وعالم أمة يقتدى به ويؤتسى، نفع الله عز وجل به ونصر به الملة الحنيفية، ودعا إلى الله عز وجل وقامت على ساعده وساعد الإمام محمد بن سعود عليه رحمة الله عز وجل هذه البلاد المباركة، فدعوا إلى التوحيد وحذروا من الشرك ونشروا السنة وقمعوا البدعة وأقاموا لواء الإسلام، وحكمت الشريعة وحقنت الدماء وحفظت الأعراض وصينت الأموال والأنفس، وهذه نعمة عظيمة حبى الله عز وجل بها هذه البلاد في مراحلها الثلاث، لا في الدولة السعودية الأولى بين الإمام محمد بن سعود وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وحصل عليها ما حصل من أقدار الله المؤلمة، وهكذا هو الحال، إدبار وإقبال وسرور وحزن وانتصار وهزيمة. فحصل عليها ما حصل من سقوط الدرعية في الدولة السعودية الأولى، ثم أعادها الله عز وجل على عهد الإمام تركي بن عبد الله وفيصل بن تركي، ومناصرة من الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي ما تسمى بالدولة السعودية الثانية. ثم حصل عليها ما حصل من أقدار الله المؤلمة، ثم أعادها الله عز وجل على يد الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن عليه رحمة الله عز وجل بمناصرة من أهل العلم والفضل على رأسهم الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب جد الملك فيصل عليه رحمة الله عز وجل. ثم توالى حكام هذه البلاد من آل سعود وكذلك العلماء الأجلاء من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو من أنصار السنة المحمدية والملة الحنيفية كالشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ سلمان بن سحمان والأئمة من بعدهم كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين. هؤلاء أعمدة لهذه البلاد وأنصار لدين الله عز وجل، وهذه البلاد كانت ولا تزال بإذن الله عز وجل تنصر الشريعة وتحمي دين الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يصلح الراعي والرعية وحال البلاد والعباد وأن يؤلف بين قلوبهم. هذه الرسالة لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من الرسائل المهمة التي بيّن فيها الإمام فضل الإسلام. وشيخ الإسلام له من المؤلفات الكثير، وقد تميزت مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بثلاث مزايا. تميزت مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بثلاث مزايا. المزية الأولى اعتمادها الكلي على أدلة الوحيين من الكتاب والسنة. المزية الأولى اعتمادها الكلي على أدلة الوحيين من الكتاب والسنة، فهو رجل أثري الأصل، اعتماده دائم على الكتاب والسنة، لا تخلو مؤلفاته رحمه الله تعالى من أدلة الكتاب والسنة. قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك آثار السلف. وهذا من أعظم الأسرار، وهذا من أعظم الأسرار في نجاح هذه الدعوة المباركة. وقد قال الله تعالى بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، رواه الحاكم في المستدرك. فدل على أن من تمسك بالكتاب والسنة وأكثر من قراءتهما وتلاوتهما ونشرهما وبيانهما للناس فإنه بإذن الله عز وجل منصور، يعليه الله سبحانه وتعالى ويقوي حجته لأن به الغلبة وبه الانتصار. الميزة الثانية من مزايا مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب الاهتمام بأصل الأصول، الاهتمام بأصل الأصول وهو التوحيد. فعامة مؤلفات شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل تعنى بالغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والغاية التي من أجلها أرسل الرسل، كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ومن أجلها أنزل الله الكتاب كما قال عز وجل في أول هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله، أي للتوحيد. فإذا كان الله عز وجل إنما خلقنا لهذا وأرسل الرسل لهذا وأنزل الكتب لهذا، لماذا نقصر في بيانه؟ لماذا نقصر في إيضاحه كما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فقد اعتنى بالتوحيد عناية فائقة يدندن حوله، يدور حول أمر التوحيد، وهكذا ينبغي على المسلم. فتكلم في السيرة فنبه على التوحيد في مواطن كصلح الحديبية وغزوة الطائف وفي غيرها من المواطن. في التفسير لم يترك قضية التوحيد بل نبه عليه في أكثر من موطن. في آداب المشي إلى الصلاة نبه على التوحيد لما تكلم على الإسلام وتكلم على السنة، بين على أهمية التوحيد وأن شرط أول شروط كل عبادة من العبادات أول شروطها الإسلام، فبين الإسلام الذي يجب حتى تصح معه العبادات. فهو يدندن على أمر التوحيد، وهكذا ينبغي أن نكون. فكل مؤلفات الإمام رحمه الله تعالى تعنى بجانب التوحيد العناية الفائقة. المزية الثالثة من مزايا مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب البعد عن التكلف، البعد عن التكلف، يقرأها العالم النحرير فيستفيد، ويقرأها طالب العلم فيستفيد، ويقرأها العامي فيستفيد. ثلاثة الأصول، كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقرئنا هذه الرسالة ثلاثة الأصول، رسالة عظيمة، مع ذلك يقرأها العالم ويقرأها طالب العلم، واليوم ولله الحمد والمنة في مدارس الطلاب في الابتدائية يدرسون من ربك وما دينك ومن نبيك، وهذه ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فهو رجل بعيد عن التكلف على سنة النبي عليه السلام الذي قال الله تعالى عنه: وقل وما أنا من المتكلفين. فينبغي لطالب العلم لا يتكلف في عبارته، وأن يأتي بالكلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من أواسط الكلام، فلا يأتي بمستوحش العبارات ولا يأتي بسوقي الكلام يتكلم بلسان أهل الشارع والكلام الذي لا يتكلم به إلا السفهاء، لا، وإنما يتكلم بالكلام الوسط الذي يسمعه العالم فيستفيد، ويسمعه طالب العلم فيستفيد، ويسمعه العامي فيستفيد، ولا يحتاج إلى قواميس أو معاجم توضح له معاني الكلمات. فهذه المزايا التي تميزت بها مؤلفات الإمام علي رحمة الله عز وجل. للإيجاز نستعين بالله عز وجل ونقرأ رسالة فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي رسالة لطيفة مختصرة، عل الله عز وجل أن يسعف في الوقت وييسر فيه بأن تقرأ في وقت أقصر من المخطط له لكي نستفيد في بقية الوقت. وقد من الله عز وجل علي بقراءة هذه الرسالة على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهي منشورة بالصوت في شبكة الإنترنت، فبالإمكان أن يراجعها، وهذا من حرص شيخنا عليه رحمة الله عز وجل على العلم، هو الذي أوصى بقراءتها. فقد خرجت معه يوم من الأيام من المسجد وأخذ بيدي وقال: بدر، قلت: سمي شيخ. فعقد بأصابعي العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول، فضل الإسلام، ابحث لنا عن أحد من الأخوان يقرؤون عن هذه الكتب، من حرصي عليه رحمة الله عز وجل. لا ينبغي أن يوقف العلم، هو بنفسه قال مرة لما قلت له كتاب التوحيد، قال: لا ينبغي أن يوقف كتاب التوحيد. كذلك طلبة العلم وأئمة المساجد وخطباء الجوامع لا ينبغي أن يوقفوا هذه الكتب، ينبغي أن يقرؤوها، فليس فيها إلا قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم. فيسر الله أن قرأتها كاملة على شيخنا عليه رحمة الله عز وجل، وعلق عليها الشيخ بتعليقات مهمة وثمينة عليه رحمة الله. نعم، سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وقائد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولي شيخنا ولوالدينا ووالديه وللمسلمين. قال شيخ الإسلام لنا المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
أين الفضيلة في هذه الآية؟ جرت عادة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ألا يقدم لمؤلفاته بمقدمات، وإنما يسلك فيها مسلك الأئمة من قبل. فالبخاري رحمه الله تعالى لم يجعل مقدمة للصحيح، بل مقدمته منه وفيه، مقدمته منه وفيه. فبدأ الكتاب ببدء الوحي، وفيه بداية خلق الخلق، ثم ثنى بالإيمان، ثم ثنى بالعلم، ثم ثلث بالعلم، ثم ساق بقية الأبواب. فالإمام رحمه الله تعالى كان يجعل مقدمات الكتب من صدرها ومن الآيات التي تقرأ في أولها. فهذا باب فضل الإسلام، ومن أول فضائل الإسلام وعظمة هذا الدين أنه الدين الكامل، أنه الدين الكامل الذي أتمه الله ورضيه لنا. قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. هذه فضيلة، أنه دين كامل لا يحتاج إلى نبوة نبي آخر أو رسالة نبي آخر أو إلى مكملات، وإنما قد أتمه الله عز وجل وجعله مهيمنا على سائر الأديان ناسخا لها. قال: اليوم أكملت لكم دينكم. الثاني، الفضيلة الثانية، أن الإسلام نعمة من ربي عز وجل. قال: أتممت عليكم نعمتي. فالإسلام نعمة، كما قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالإسلام نعمة من ربي عليك، أسداها الله لك، لا بحولك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بإرثك من أمك وأبيك، وإنما فضل الله ساقه الله إليك وجعلك الله في هذه البلاد ومن أصلاب آباء وأمهات مسلمين، وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تخيل بأنك في عهد رسول الله ولم تؤمن به، وإنما كنت مع أبي جهل وأبي لهب. تخيل لو أنك انحدرت من أصلاب من صلب آدم إلى أصلاب الأبناء ثم الأبناء حتى تكون في أقصى السند أو في الهند أو في بلد يكفر فيه بالله، فتعبد حجرا أو تعبد بقرا أو تعبد شمسا ونارا، كيف أن الله تفضل عليك وحباك الله واصطفاك وجعلك الله من المسلمين؟ نعمة عظيم. ولذلك ربي عز وجل يأمرك بالفرح، قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، خير عظيم أن الله تعالى أنعم عليك بالإسلام. لذلك يحمد الله الإنسان على الإسلام. لما قيل لعمر بن عبد العزيز جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال جزاني الله عن الإسلام خير، بل جزى الله الإسلام عني كل خير. الإسلام جزاه الله عنا كل خير، أدبنا، علمنا حتى كيف نأكل وكيف نشرب وكيف نلبس وكيف ننام، بل حتى كيف نقضي الحاجة من نعمة الله عز وجل. أدبنا الإسلام، علمنا النظام، علمنا حتى رعاية الحيوان، علمنا تربية الأسرة، علمنا الاقتصاد، علمنا كيف نعامل مع الضيف، مع الجار، مع ابن السبيل. دين عظيم، نعمة من ربي عز وجل، اصطفاك الله تعالى وجعلها في يدك. فإذا كنت تقدر حجم هذه النعمة فعضوا عليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجذ، تمسك بها. فهناك عدو بالمرصاد، عدو أقسم بين يدي الله قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يريد أن يسلب منك هذه النعمة. فما عليك إلا أن تثبت على دين الله حتى لا يسلب منك ولا يؤخذ منك ولا يختطف بيد الشيطان. الفضيلة الثالثة قال ورضيت لكم الإسلام دينا، أن الإسلام هو الدين المرضي لنا. الفضيلة الثالثة لهذا الدين أنه الدين المرضي لنا، فالله لا يرضى لعباده إلا الإسلام ولا يقبل من عباده إلا الإسلام، هو دين الله. إن الدين عند الله الإسلام، والمراد بالإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو تعريف الإسلام، استسلام وذل وذل وعبودية لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم.
كما أن الإسلام دين الله الذي رضيه الله لنا، كذلك هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا محل الشاهد من الآية. قال الله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، إذن الإسلام دين محمد عليه الصلاة والسلام، فهو دين النبي، دين الأنبياء أجمع كلهم جاءوا بالإسلام، فهو دين نوح ودين إبراهيم وموسى وعيسى وسائر المرسلين، كلهم جاءوا بالإسلام. إن الدين عند الله الإسلام من قبل ومن بعد، هذا معنى الآية. ليس الإسلام فقط دين محمد، الإسلام دين الأنبياء جميعا، كلهم جاءوا بالاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا دين الأنبياء أجمعين. إن الدين عند الله الإسلام، أي من قبل ومن بعد، هو دين الله المرتضى الذي ارتضاه الله تعالى لعباده. نعم. وفسر في الحديث في الآية فسر الإسلام، ما هو الإسلام؟ قال في شك من ديني، ما هو؟ قال فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فالإسلام هو استسلام عبودية، قال فلا أعبد إذن وإنما يعبد الله تعالى، فدل على أن الإسلام استسلام عبودية لله عز وجل، وهذا تفسير له. نعم.
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
وهذه الآية فيها ثلاث فضائل للإسلام، هذه الآية فيها ثلاث فضائل للإسلام تدل على فضله. أولها أن أجر أهل الإسلام مضاعف، أجر أهل الإسلام مضاعف على سائر الأمم، فهي أمة مباركة شرع الله لها من الدين اليسير القليل ورتب عليه الأجور الكبيرة العظيمة مرحومة، كما سيأتي معنا في الحديث، في أن أهل الإسلام جاءوا، أهل محمد، أمة محمد عليه السلام جاءوا آخر الأمم، وهم أول الأمم يوم القيامة، وأول من يدخل الجنة، وأكثر أهل الجنة. شوف النعمة العظيمة، حجم النعمة على أمة محمد عليه السلام. فالفضيلة الأولى في هذه الآية أن الله تعالى يؤتيهم كفلين، أي ضعفين من رحمته. الفضيلة الثانية أن الله تعالى يغفر، يجعل الله لهم نور وبينة، أن الله يجعل لهم نور، نورا وبينة. قال: ويجعل لكم نورا تمشون به. فالإسلام نور وهدى، الإسلام نور وهدى، وهذه فضيلة الإسلام، لأنه دين وضوح ويقين، وما عداه فهو قول مختلف يؤفك عنه من أفك، بل هم في أمر مريج، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء. ما عدا الإسلام أهواء وضلالات وعمى وانحرافات وسبل شيطانية، والإسلام هو الهدى وهو النور وهو البيان وهو انشراح الصدر وهو السكينة وهو الدعاء وهو السعة. كل فضيلة في الإسلام من نعمة الله عز وجل. ولذلك أهل الطمأنينة والسكينة في الدنيا هم أهل الإيمان والإسلام، وأما من عداهم فهم مخالفون الكتاب، مختلفون في الكتاب، متفقون أو مجمعون على مخالفة الكتاب، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فهذه نعمة عظيمة من نعم الله تعالى علينا بهذا الدين، أنه نور يقذفه الله عز وجل في قلوب أوليائه وفي قلوب أهله فيبصرون ويرون. الفضيلة الثالثة في هذه الآية أن الله يغفر لهم، أن الله يغفر لهم. وفعلا الإسلام نعمة عظيمة، التوحيد نعمة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التوحيد نعمة على أولياء الله وعلى أعدائه. حتى أعداء الله إذا رجعوا التوحيد ينتفعون به ولا ما ينتفعون به، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، هم مشركين، هم من أهل الشرك، لكن لما فزعوا إلى التوحيد نفعهم التوحيد، فدل على التوحيد كله عظيم وشأنه كبير، يهدي الله تعالى به للتي هي أقوى. فهنا قال يغفر لكم، فدل على أن الإسلام خير، يغفر الله تعالى، كما جاء في الحديث: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي مسلم، للقيتك بقرابها مغفرة. هذا دليل على فضل الإسلام، أنه يغفر الذنوب، كما جاء في كتاب التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فالإسلام يكفر الذنوب، إما أن يمنعك من دخول النار مطلقا، وإما أن يضمن لك بأن لا تخلد في النار مطلقا، فهو يمنع من الدخول أو يمنع من الخلود، والحروف واحدة وإنما بينها تقديم وتأخير. فالإسلام إما أن يحجبك من دخول النار مطلقا، وإما أنه يصونك من الخلود فيها، وإنما يعذب الإنسان عفان الله وإياكم بقدر ما عنده من ذنب وتقصير ثم يدخل الجنة، كما هو شأن مرتكبي الكبيرة عند أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن
الله عليكم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتاب كمثل رجل استأجر أجرا، فقال: من يعمل لي من قدوة إلى نصف النهار على خيرا، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على خيرا، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراري فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال: هل نقصكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضل يؤتيه من أشاء.
هذا الحديث يفسر الآية من قول الله تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته. مثل النبي عليه السلام بهذا المثل، أي مثل أمة محمد مع أهل كتابين، أهل كتابين التوراة والإنجيل، اليهود والنصارى، كمثل رجل استأجر أجرا، فقال: من يعمل لي غدوة إلى نصف النهار، يعني من الفجر، الغداة الفجر، من يعمل لي غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. ثم واليهود كانوا أكثر مدة، أكثر مدة من بني إسرائيل أتباع موسى عليه السلام، ثم وأكثر جموع بعد أمة محمد عليه السلام. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، فعملت النصارى. كم يبقى من النهار؟ إذا مضى الصباح والضحى والظهر وبدأ العصر فقد ذهب أكثر النهار، لم يبقى منه إلا الجزء اليسير. قال: من يعمل لي من العصر إلى غروب الشمس؟ فعملت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولها قيراطان، ولها قيراطان. فقالوا: فعمل المسلمون. غضبت اليهود والنصارى، كمثل ما بالنا أكثر عملا وأقل أجرا. فقال الله تعالى: هل نقصتكم من حقكم من شيء؟ ما ظلمتكم، أعطيتكم من الأجر ما يكافي حقكم. فالله تعالى عند المجازات والحساب يعدل، وعند الثواب يتفضل، ومن عدل وكافى بالمثل أدى ما عليه ولم يظلم، ومن تفضل فقد زاد خيرا على خير، فما على المحسنين من سبيل. قال: هل نقصتكم من حقهم شيء؟ ما نقصهم من حقهم، هو ما زادهم، لكن ما نقصهم من حقهم. لكن لما جاء عند المسلمين بأمة محمد المرحومة التي يؤتيها الله تعالى كفلين من رحمته، أعطاهم حقهم وزادهم على ذلك بضعف. وهذا من فضل الله تعالى على أمة محمد، أن الله تعالى يضاعف لها الثواب. تصلي 5 صلوات بأجر 50 صلاة من نعمة الله عز وجل، أضعاف مضاعفة. حج مرة واحدة يجزيك مدة حياتك، وليس الحج والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال النبي عليه السلام. فهذا فضل عظيم على أمة محمد عليه السلام، وأيضا فيه دليل على أن أمة محمد هي خاتمة الأمم، فليس بعدها أمة حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. نعم.
وفيه أيضا أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة.
والجمعة هذا حديث فيه أكثر من فضيلة لأهل الإسلام. من فضيلة أهل الإسلام أن الله تعالى هداهم إلى يوم الجمعة وأضل غيرهم. ويوم الجمعة يوم عظيم، يوم خلق فيه آدم وأتم الله تعالى فيه جمع الخلق، وأفضل الأيام على الإطلاق يوم الجمعة، أفضل أيام الأسبوع. فأضل الله عنه اليهود والنصارى، فاليهود ظنوا بأن أفضل أيام يوم السبت، والنصارى ظنوا بأنه يوم الأحد، وهدى الله تعالى أهل الإسلام إلى يوم الجمعة، وهم يغبطون على هذا اليوم كما جاء في حديث عمر في اليهودي: إن هذه الآية نزلت عليكم في يوم لو أنه عندنا لاتخذناه عيدا. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فأتم الله تعالى الدين يوم الجمعة، ونزلت هذه الآية يوم الجمعة، وختم الخلق بيوم الجمعة، ويبعث الخلق يوم الجمعة، فهو يوم عظيم، فضائله كثيرة جدا، جمعها الإمام المقيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد كثيرة. فمن فضيلة الإسلام أن الله تعالى هدى أهله إلى يوم الجمعة، ومن فضيلته أن أهل الإسلام هم الأولون يوم القيامة، فلن يدخل الجنة أحد قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي النبي عليه السلام وهو مقدمهم، ثم يستأذن في الدخول إلى الجنة، فيقول خازنها: من؟ قال: محمد. قال: بك أمرت. فيفتح باب الجنة، فيدخل النبي عليه السلام، وتدخل أمته، تدخل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على فضل الإسلام وفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفيه كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة.
وهذه فضيلة واضحة للإسلام، أنه دين سمح، دين سماحة، دين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول النبي عليه السلام: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فما جعل الله تعالى علينا في الدين من حرج، ملة سمحة عدلة. هناك في الأمم السابقة كان عندهم أنواع من الآصار والأغلال والشدة في بعض الشرائع لحكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى، لأنهم قوم عناد، اليهود قوم معاندون، فابتلاهم الله عز وجل بسوء صنيعهم، فقابل الله تعالى عنادهم بما شدد الله تعالى عليهم من الشرع. قال: اذبحوا بقرة، فلو ذهبوا وذبحوا أدنى بقرة أجزأهم أو لم يجزئهم؟ يجزئهم، ولكن من عنادهم بدأوا يتنطعون ويسألون عن لونها وعن نوعها وعن وصفها، شددوا على أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم التكليف، نسأل الله السلام والعافية. فرفع الله عز وجل عن هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت في الأمة السابقة، وبعثه الله تعالى بالحنيفية السمحة، السمحة من السماحة واليسر، السمحة من السماحة واليسر ورفع الحرج. ومعنى الحنيفية أي المائلة عن كل شرك ودنيئة، المائلة عن كل شرك وخلة دنيئة. فجميع قبائح الأمور الإسلام ينهى عنها، ولذلك أعظم ما أمر الله به التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. فالحنيفية ميل عن الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، الحنيفية ميل عن الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. هاتوا خلة سيئة تجدون الإسلام سبق إلى رفضها وإنكارها، ولن يوجد هناك خلة حسنة أو طبع حسن وسليم إلا والإسلام يأمر به. فهو دين عظيم، الكذب، الفجور، العصيان، النميمة، الغيبة، المخدرات، الرشوة، الفساد المالي، الفساد الديني، ما يضر العقل، ما يضر المال، ما يضر النفس، ما يضر العرض، ما يضر الدين. يستحيل أن يكون هناك أمر فطري تكرهه النفوس ولا يكرهه الإسلام ويرفضه، ويستحيل أن يكون هناك أمر فطري تحبه النفوس ولا يحبه الإسلام ويأمر به، من نعمة الله عز وجل. فهي ملة حنيفية، ملة كاملة سمحة كما جاءت في الحديث. نعم.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس لعبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فارت عينه من خشية الله فمسلوب.
وهذا فضل الإسلام، وأن الإسلام صورته الواضحة، الإسلام له صورة واضحة وله صورة مزيفة، الإسلام له صورة واضحة وصورة مزيفة. الصورة المزيفة هي التي جاءت في قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظنون بأن هذا صنع حسن وأن هذا دين الله عز وجل. فالصورة السيئة هم ما ترون من أهل البدع والأهواء والضلالات والخرافات، يظهرون للناس على أن هذا هو الإسلام، أو أهل التكفير والتفجير والخروج واستحلال الدماء والأعراض. فهذه صورة حسنة أم صورة سيئة؟ لا مقياس عليها ولا اعتبار، هؤلاء لا يمثلون الإسلام، وإنما يمثلون السوء الذي هم عليه. ولكن ما هي الصورة الحسنة الكاملة للإسلام؟ الصورة الحسنة الكاملة للإسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو سنة النبي عليه السلام. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أثر أبي بن كعب، قال علي رضي الله عنه: أبي بن كعب صاحب رسول الله، أحد أعلم الصحابة بكلام الله عز وجل وأقرأهم لكلام الله سبحانه وتعالى، حتى إن النبي عليه السلام جاءه قال: يا أبي، إن الله يأمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال أبي: أو سماني لك رسول، أو سماني لك الله عز وجل؟ يعني هل الله تعالى تكلم أو نطق باسمي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه، بكى أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على أبي من فضله وجلالته. وقال: يا أبي، أتدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال أبي: الله ورسوله أعلم. يستجدي علما جديدا من رسول الله، وإلا هو من قراء الصحابة، بل أشهر قراء الصحابة، أمامه عمر بن الخطاب وقدمه. قال: يا أبي، أتدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم سأله الثالثة فأجاب، قال: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم، يعني هنيئا لك بهذا العلم الذي علمته. هذا من فضل أبي بن كعب. فيقول في هذا الأثر العظيم: عليكم بالسبيل والسنة. فالقيد، كل القيد، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قد يأتينا شخص بما يزعم بأنه الإسلام وليس هو السنة فتفضحه السنة. فالسنة فاضحة لأدعياء الإسلام، فإن كان فعله النبي عليه السلام فهو على الإسلام الحق، وأما إذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه أهل السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا إسلام مزور ومزيف، ليس هو الذي يريده الله عز وجل من عباده. قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله، أي بكى مراقب لله عز وجل، كما جاء في الحديث بالسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر من بينهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. المؤمن ينبغي أن يرقق هذا القلب وأن يحيي قلبه، الذي القرآن الكريم لو كان المخاطب به الجبال الراسيات لخرت صاعقة خاشعة من خشية الله عز وجل، فكيف هذا القلب اللين القاسي الذي يقرأ عليه القرآن وتتلى عليه سنة النبي عليه السلام ولا يتأثر، ويرى من العبر والمواقف الشيء العظيم ولا يتأثر، ويظن بأن عدم البكاء قوة، بل البكاء هو القوة، البكاء هو القوة، جبال تتفجر ويخرج منها الأنهار، تتشقق وتنبع منها العيون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع قوته كان يبكي حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل إذا استجمع غليانه. وأبو بكر الصديق من أشجع الصحابة، تقول عائشة رضي الله عنها: إن أبي رجل أسيف، يعني بكاء سريع الأسف والبكاء. وعمر الخطاب كان يسمع له نشيج من وراء الصفوف، وابن عباس كان جفنه من أسفل كأنه شراك بالي كالنعال البالية من كثرة البكاء. ومن السلف من أثرت الدموع وحرقتها وملحتها على خديه. وحسن البصري يقال: إذا رأيناه كأنه رجل قد أصيب في أهله من شدة حزونته. لا يمنع الإسلام الفرح، لا يمنع الإسلام السعادة واللهو المباح، ولكن كذلك لا يحجبك اللهو المباح والدنيا على أن تراقب الله عز وجل، ويكون عندك رقة قلب، سرعة بكاء، استحضار لعظمة الله، تمعن في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ينبغي أن يرقق هذا القلب بالمراقبة وبالتأمل وبالذكر وبالفكر حتى يصبح قلبه حيا. يقول قال النبي عليه السلام: مثل فرق ما بين الحي، من يذكر الله ومن لا يذكر الله، كالفرق ما بين الحي والميت. فالذي لا يبكي ولا يتأثر قلبه ولا ينكسر ولا يخبت ولا يخشع ولا يخضع، فليراجع نفسه، يراجع نفسه، يفتش عن قلبه، ربما قلبه مصروف عن دين الله عز وجل. نعم. قال: فتمسه النار. هذا محل الشاهد، بأن أهل الإسلام والسنة الله تعالى يدفع عنهم النار. نعم.
وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله معنا مشعر رجله من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذا صارت الريح فتحات عنها ورقها.
الريح المصيبة، كالمصيبة، كل ما يمرك من مصيبة تراه يحت عنك الخطايا. نحن بشر مساكين، حتما سيقع منا تقصير، حتما سيقع منا ذنوب. ولذلك النبي عليه السلام قال لمعاذ وأبي الدرداء، قال لهما: وأتبع السيئة الحسنة. لم يقل لا تعصي الله، غصبا عنك تعصي، كلنا بشر مساكين، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون ويغفر الله لهم. حتما سوف نقصر ونفرط ونعصي، بشر مساكين. فدلك النبي عليه السلام على العلاج والدواء، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فلكل منا نصيبه، بل جاء في الحديث: ما منكم إلا وله ذنب يرتاده، يعني تعود عليه. قال رجل: يا رسول الله إني أذنب. قال: تب إلى الله. قال: ثم أعود. قال: تب إلى الله. قال: ثم أعود. قال: تب إلى الله. قال: إلى متى؟ قال: إلى أن يكون الشيطان ومدحور. فالمؤمن ينبغي أن يكون تواب وأن يكون أواب، تواب إذا وقعت منه الذنوب، أواب حتى لو لم يقع منه ذنب، فإنه يؤوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، يرجع إلى الله عز وجل في كل أحواله. فإذا جاءتك المصيبة من حمى، من مصيبة في المال، مصيبة في الولد، اصبر ويعوضك الله بخير. جاء في الحديث: لا تسب الحمى فإنها تحت ذنوب أو خطايا ابن آدم كما يتحات ورق الشجر. وجاء في الحديث: ما يصاب المسلم من حصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها في سبيل الله إلا كتب له بها أجر. هذا مثل الريح، عندما تيبس الأوراق فتأتي الريح وتحرك فتتساقط هذه الأوراق، هذه ذنوبك. كل ما يمر بك من مصيبة ومن مرض ومن خسارة ومن بلاء، قل: حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الآية الأخرى في المصائب قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
تتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصاد في سبيل وسنة خير من إزهاد في خلاف سبيل وسنة.
هذا فيه ذم البدع والتحذير منها، وأن الإسلام العدل والقسط هو الاستقامة على السنة ولو قلت. فاقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة، اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في البدعة، لا تزد، يكفينا منك ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فما فوقهم محسر ومن دونهم مقصر، عليك بطريقة النبي عليه السلام. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا لهم الأكياس وإفطارهم.
الأكياس العقلاء، الكيس من دان نفسه، العاقل، الأكياس العقلاء. يا حبذا نوم الأكياس، يعني تخيل شخص ينام ويفطر وهو على سنة، أي أزين أي أطيب، شخص ينام الليل ما يقوم وفي النهار ما يصوم لكنه على السنة، ولا واحد يسهر الليل عابد والنهار صائم لكنه خارجي مكفر مفجر ولا منحرف في عقيدته ولا يستغيث بغير الله، ها؟ لا شك أن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. فهو نقول: يا حبذا الأكياس، يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، يعني إثنى عليه أبو الدرداء رضي الله عنه. نعم.
كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم؟
أي لا تغبن بسهر الحمقى. إذا الحمقى المراد به أهل البدع، فأهل البدع حمقى، أهل البدع حمقى ليسوا عقلاء. إذا لو كانوا عقلاء لتمسكوا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تحكمون بذلك. ترى السنة عقل، السنة عقل، السنة رجولة ريجي، ترى السنة ريجي. أما أهل البدع ما بريجي، سخفاء، شوفوا متصوفة يرقصون تقول بهايم، ها؟ وبعض الطوائف يلطمون خدودهم يلطمون وجيههم، واللي يشق ظهره واللي يصيح واللي يضرب الطبل واللي يحبي على الطين واللي يتمرغ في الوحل، هذا عقل؟ مو بعقل. أهل السنة هم العقلاء الأكياس، وأما أولئك هم حمقى، حمقى كالأنعام بل هم أضل كما قال الله عز وجل. فالسنة عقل وثقل وهدوء وسكينة وطباع قويمة من نعمة الله تعالى. يا حبذا نوم الأكياس، يا حبذا صاحب السنة ولو كان مقصرا، خير من صاحب البدعة ولو كان قائما لليل صواما للنهار. وش نفع الخوارج اللي جباههم كركب المعزة كما جاء في الأثر؟ الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، أصحاب رسول الله يستحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين ثم لا يعودون إلى مرة أخرى، كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وش نفعهم صومهم وقيامهم الليل لما دخل عليهم ابن عباس رضي الله عنه فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن؟ ما ينفعهم، لا يجاوز ترقيهم. فدل على أن العبادات إن لم تكن على سنة لا تفيد، وإنما تزيده ضلال والعياذ بالله. لذلك يقول العلماء: أمراض الشبهات أخطر من أمراض الشهوات. لماذا؟ لأن من وقع في الشهوة فهو مقر بذنبه وغلبت الشقوة فيقول: الله يسامحني. يعني تعالوا عند واحد يشرب خمر، عند شخص يشرب خمر مع أنه ذنب ومعصية ويسقى يوم القيامة من طينة الخبال والعياذ بالله، لكن شارب الخمر وقع فيه لشهوة يريد لذة، وعنده آخر لا يشرب خمر ولكنه يفجر ويقتل، تقول لشارب الخمر: أنت مذنب. وش يقول؟ يقول: الله يعفي عني، الله يغفر لي، الله يتجاوز عني. صحيح ولا؟ يقر بذنبه ويسأل الله الهداية. تعال عند خارجي مفجر مكفر تقول: تب إلى الله، يقول لك: أنت تب إلى الله، أنا الحق، فيرى بأنه على الحق. لأن ذلك أبو أيوب الأنصاري لما رفع سيفه وراد أن يضرب به خارجي قال أبو أيوب الأنصاري: خذها إلى نار جهنم، فضربه. فقال الخارجي: وش توقعون الخارجي وش يقول؟ هذا صاحب رسول الله أبو أيوب الكريم اللي استضاف النبي عليه السلام، ها؟ يحكم على هذا بأنه خارجي وأنه من أهل النار. ما تظنون هذا الرجل قال؟ تحسبون قال: استغفر الله وتوب إليه ولا أرجع؟ لا، قال: ستعلم غدا من منا أولى بها صليا. يرى بأن أبو أيوب الأنصاري أن هو اللي في النار، نسأل الله السلامة والعافية. شوف البلاء كيف. فأمراض الشهوات خطيرة، أمراض الشبهات خطيرة، ما يتوب صاحبها. لذلك لما جاءوا عند محمد بن سيرين أو عبد الله بن عون، نسيت الآن، أو أيوب بن أبي تميم السختياني، قالوا: إن فلانا قد تاب، إن عمرو بن عبيد قد تاب. قال: لا ما تاب، هو صاحب بدعة منحرف عقيدة. قال: ما تاب. قال قد تاب. قال ما تاب، آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الدين، يعني يخرجون شوي شوي يمرقون من الدين، ثم قال في آخره ثم لا يعودون إليه مرة أخرى. فدل على أن صاحب البدعة والعياذ بالله يخرج من الدين شيئا فشيئا، لأنه يحسب بأنه من الذين يحسنون صنعا. وسيأتي معنا في حديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وسيأتي تفسيره إن شاء الله تعالى في موطنه. نعم.
ولم يزال ذرتين من ذري مع التقوى واكلهم اعظم وارجع من امثال الجبال عباده من المهدر.
نعم.
باب وجوب الدخول في الاسلام.
اذا عرفت فضل الاسلام فيجب عليك ان تدخل فيه. ابين لك فضائل الاسلام، وابين لك عظمه هذا الدين، وتقول انه بالخيار او تقول لا اكراه في الدين، بل يجب ان تدخل في دين الله عز وجل، لان الله ما خلقك الا من اجله. نعم. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم.
وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
فهذا نص إلهي، نص رباني من ربي عز وجل، أن الله لا يقبل دينا غير الإسلام، لا يقبل الله دينا غير الإسلام، بل حرم الله عز وجل الجنة على غير المسلم. قال عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهنا دليل على أن الله لا يقبل، هذا رد على الذين يرون بأن هناك أن حرية الأديان، وأن للشخص أن يتعبد بأي دين يريد، وأن كل مجتهد مصيب، وكل صاحب ملة مصيب على ملته وعلى ما هدي إليه. لا، لا دين إلا الإسلام، ولا يقبل الله تعالى دينا إلا الإسلام. ومن صرفه الله عز وجل عن الهداية للإسلام فالله تعالى ما أراده للجنة. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم تولوا وهم معرضون. هذه حكمة ربي عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله تعالى يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد ويختار بفضله ونعمته. وما قصر الله فينا، ما قصر الله فينا، أرسل رسلا وأنزل كتبا وأقام حججا وفطر فطرة، أنا وأنت وأبو لهب وأبو جهل وأبو بكر وعمر واللاحق والسابق والأبيض والأسود والعربي والعجمي والمؤمن والكافر، كلنا حضرنا في موقف بين يدي الله لما خلق الله آدم وسل من ظهره ذريته وجمعهم ربنا عز وجل بصورة يعلمها هو، وسألنا جميعا سؤالا ألست بربكم، كلنا قلنا بلى شهدنا. فقال الله أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. لا تدعي التفريط، ما قصر ربي، وما من أمة إلا خلا فيها نذير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أقام الله الحجج والدلال حتى في نفسك أنت في خلقتك. ما أراد الله به خير، هذا اليهودي وهذا النصراني وهذا الملحد والكافر، ما أراد الله به خير. وإلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا أخي تأمل في قلبك، هذا ما الذي يحركه؟ ما سألت نفسك كيف يتحرك القلب؟ 90 سنة ينبض في الإنسان، عمره 90 سنة يتحرك قلبه، ما الذي يحرك؟ وين البطارية؟ وين الفيش؟ وين السلك مشبوك فيه؟ شو تحرك القلب هذا؟ ثم إذا وقف لو اجتمع أطباء الدنيا على أن يعيدوه ما أعادوه مرة أخرى. هذه بآية إبداع صنع الله تعالى في نفسك. الكون نجوم تزهر، بحار تزخر، عظام ورفات، أحياء وأموات، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. والله أن لهذا الكون خالق، مستحيل. لذلك وجود الله تعالى وأن لهذا الكون خالق هذا أمر فطري ما في شك. قال تعالى أفي الله شك؟ حتى كفار قريش يقرون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فما ينكر أحد، حتى إبليس، يعني ما عاد ولا إبليس من الكفر والطغيان، قال ربي بما أغويتني، فهو يقر بربوبية ربي عز وجل. فوجود الله هذا أمر فطري أظهر وأوضح من الشمس التي ترونها هذا. فإن كان الشمس، هذا الشمس كما يسمونه برهان الشمس، ضوء الشمس لا شك فيه، فوالله أن الله تعالى في وجوده وربوبيته وألوهيته أوضح من هذه الشمس. لكن ما يعرض عنها إلا كما أعرض فرعون وقومه بالعناد والاستكبار، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، نسأل الله السلامة والعافية. فعندما يصرف بعض الناس عن الإسلام ما الله أراد بهم خيرا، كما صرف أبو جهل وأبو لهب وهم في مكة، وساق سلمان الفارسي وهو في بلاد فارس، جاء به من أقصى الدنيا ينقله راهب إلى راهب حتى دخل على محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه فضل الرب، الله خلقه الإسلام وساقه الإسلام، وهذا ما أراد الله به خيرا. لكن لما ما أراد الله بأبي جهل خيرا، هل ربي عز وجل ظلمه؟ جاءك محمد وناداك بألطف العبارات ويقول له لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا. هل قصر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب؟ هل هناك قوة خفية خلفية تحجبه عن يتكلم؟ يقول كلمة بس، قل كلمة بس وأنا أحاج لك بها عند الله، فأبى أن يقول كلمة وهو قادر على أن يقولها. فلو قال ليس لك من أمر شيء، هذا كتاب أمضاه الله، أمضاه الله بحكمه وعدله ولطفه وفضله، وقد أتم الله تعالى الحجة. لم يأتي على شفتي أبي طالب خياط يخيط شفتيه حتى لا ينطق أبدا، ما الله أراد به خير. وقد أمضى الله تعالى ما سبق به الكتاب بأنه لا يؤمن بالله عز وجل ولا ينطق بالشهادة. نعم.
وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام،
فلا دين عند الله غيره، فلا دين عند الله غير الإسلام، ولا يقبل الله غير الإسلام. نعم.
وقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
هذا أيضا فيه وجوب اتباع الإسلام من قوله فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هذا محل الشاهد، فاتبعوه، هذا في وجوب الدخول الإسلام. وفيه فائدة أن الإسلام صراط مستقيم غير ملتوي، صراط مستقيم في كل شيء. فمحمد صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم، والصحابة صراط مستقيم، وأهل السنة صراط مستقيم، والإسلام صراط مستقيم، والحق دوما صراط مستقيم في كل شيء يا أخوان، ليس فقط في العقائد، ليس فقط في العقائد، في العقائد والأحكام والمعاملات. فالصلاة صراط مستقيم، البيع والشراء صراط مستقيم، خذ وهاك، الربا ملتوي حيلة على ما حل الله عز وجل، وخذ على ذلك كل ما حرم. الزنا صراط مستقيم؟ لا والله. لكن الزواج والنكاح بالطريقة المشروعة صراط مستقيم واضح، زوج وزوجة وقبول ورضا ومهر وولي وشهود، أمر واضح. وما عدا ذلك فهو سبيل ملتوي غير مستقيم، وإنما هو من بنيات الطريق أو شعب الطريق. فالإسلام صراط مستقيم في جميع شرائعه وأحكامه ومعاملاته وأخلاقه وآدابه، وما عدا ذلك فهو انحراف وميل عن صراط الله المستقيم. ثم تأملوا في الآية، الحق صراط مفرد والباطل سبل جمع، الحق صراط مفرد والباطل سبل جمع، وهذه قاعدة كلية في القرآن الكريم، وهي أن الحق إذا ذكر أفرد والباطل إذا ذكر عدد، الحق إذا ذكر أفرد والباطل إذا ذكر عدد، ولها نظائر كثيرة في القرآن الكريم. قال الله عز وجل وأن هذا صراطي واحد مستقيما فاتبعوه واتبعوا السبل جمع. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات جمع إلى النور مفرد، ما قال أنوار. قال الله تعالى في الفاتحة صراط الذين أنعمت، فريق واحد، جماعة واحدة، فرقة واحدة، ها المنعم عليهم، ويقابله كم فرقة؟ الضالون والمغضوب عليهم جمع. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة مفرد من الأمر فاتبعها واتبع أهواء الذين لا يعلمون، وقس على ذلك. فالحق واحد لا يتعدد، وأما الباطل فهو شعب ومسالك ومهالك والانحرافات والعياذ بالله. نعم.
قال مجاهد السبل لدعو الشبهات،
وهذا واضح. نعم. مجاهد بن جبر المكي إمام من أئمة التفسير، من أئمة التابعين، من طلاب عبد الله بن عباس رضي الله عنه، عارض القرآن على عبد الله بن عباس 3 مرات، فهو من الأئمة الحجج في التفسير. قال البدع السبل هي البدع والشبهات، البدع والشبهات. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد،
كما أنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فكذلك من يبتغي غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنة لن تقبل منه. إذا قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبله الله عز وجل. نعم.
وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
إذن طاعة الرسول عليه السلام قيد في دخول الجنة، كما أن الإسلام قيد في دخول الجنة. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الآية السابقة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهنا في الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أمتي يعني أمة الدعوة، لأن من يأبى ليس من أمة الدعوة، ليس من أمة الإجابة، لأن أمة محمد كل من جاء بعد نبوته، فكل من جاء بعد نبوته فهو من أمة محمد، أمة الدعوة، الذين يجب عليهم أن يؤمنوا به، لأن النبي عليه السلام رسول الله إلى الناس كافة، إلى الثقلين من الجن والإنس، فهؤلاء كلهم أمة محمد، هذه أمة الدعوة، فإذا استجابوا صاروا من أمة الإجابة، الذين استجابوا للنبي عليه السلام، الذين لهم شرف ونادى وقال: أمتي أمتي، أمة محمد عليه السلام التي فضلها الله عز وجل. وأما أمة الإجابة فهو معنى أعم. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم.
وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومضطرب لأمر مسلم بغير حقه وذي قدمة. رواه البخاري.
قول النبي عليه السلام: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، هذا في دليل أن الله تعالى يبغض، هذا وصف لله سبحانه وتعالى أنه يبغض ويحب، فربنا عز وجل موصوف بصفات، ومن صفاته أنه يبغض ويغضب ويكره ويمقت، والله يحب ودود سبحانه وتعالى. فمن الصفات أو من الأشخاص الذين يبغضهم الله ولا يحبهم ثلاثة. من هؤلاء؟ ملحد في الحرم. الحرم الإلحاد هو الميل، وإذاك سمي اللحد لحدا لأنه مائل في أحد شقي القبر، سمي اللحد لحدا لأنه مائل في أحد شقي القبر. فكذلك الملحد ملحدا لأنه مال عن السبيل، وهذا يدلك على أن كل من خرج عن السبيل فهو ملحد بالمعنى اللغوي، وإن كان في المعنى الاصطلاحي والشرعي يسمى الملحد من أنكر وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن الحقيقة أن الإلحاد من حيث اللغة يشمل كل ميل عن السبيل والسنة ولو كان شيئا يسيرا، فيدخل في ذلك سائر أهل البدع، فكلهم يدخلون ضمن معنى الإلحاد في دين الله عز وجل. فمن الإلحاد أبشعه وأشنعه إن كان في بقعة مباركة، لا شك أن الإلحاد كله إجرام في كل مكان، والذنب كله إجرام في كل مكان، ولكن هناك من البقاع أو من الأزمنة ما يستبشع ويستشنع الإلحاد فيه، كالرفة والفسوق في وقت الحج، فأنت في مقام عبادة، الأولى أن تقبل على الله تعالى بالطاعة، فمن وقع في معصية في وقت النسك والعبادة هذا وزره أعظم. كذلك بعض الأمكنة يستبشع ويستشنع فيها الظلم، ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم، مجرد الإرادة يعذب بها، فكيف بالذي يفعل الإلحاد في الحرم؟ قال: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، هذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد أن الذي يخالف السبيل والسنة مبغوض عند الله سبحانه وتعالى، الله لا يحبه، الله إنما يحب من يتبع سنة النبي عليه السلام ويتبع الإسلام، وأما من خرج عن سنة الإسلام وأتى بالبدع والشبهات التي تقدم الإشارة إليها فهذا مبغوض ممقوت عند الله سبحانه وتعالى. سنة الجاهلية، ما هي سنة الجاهلية؟ كل الذنوب سنة الجاهلية، كل الذنوب سنة الجاهلية، وكل الطاعات من الملة المحمدية، كل الطاعات من الملة المحمدية، وكل ما ترون من ذنوب قولية أو فعلية أو عقدية كلها من سند الجاهلية وشعب الكفر، لأن الطاعات شعب الإيمان ملة محمدية، والمعاصي شعب الكفر ملة جاهلية ملة جاهلية. فالطاعات شعب الإيمان ملة محمدية، والذنوب والمعاصي من شعب الكفر ملة جاهلية. نعم. والثالثة قال: ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. هذا فيه تعظيم الحرمات وتعظيم الدماء، وتأمل أن الدم كله حرام، قليله وكثيره، فليس المراد بالأحاديث فقط هو القتل. لا شك أن القتل أبشع ما يجنى به على الدماء، ولكن حتى الضرب، وبعض البادية ما يطيب خاطر في المضاربات الذي يدمي الرجل، ها؟ يطيب خاطر وعنده يرى أن هذه نوماس وأن هذه شجاعة، أنه أدماء وأن بخذ الدم يبش من أنفه والدم، لا أعوذ بالله. كل المسلم على المسلم حرام ولو كقدر محجمة، لو بقدر فنجان القهوة، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله عرض ولو بقدر محجمة، لو دم يسيرا. ما يجوز أن تدمي المسلم بغير حق، فكيف الذي يقتله ويهريق دمه؟ هذا أشنع وأشنع. فإذن حرمة الدماء ليست مقصورة على القتل، بل حتى على القتال، المضاربات، المشاجرات، من ابتلي بذلك ينبغي أن يكف وأن يكظم الغيظ وأن يصبر وأن لا يغضب وأن لا يبادر إلى المضاربات والمصارعات التي تحصل بين شبابنا اليوم، لأن هذه جريمة وجناية وجرأة وانتهاك لحرمة الدم، دم المسلم، حتى وإن لم يكن هناك قتل. وذلك النبي عليه السلام قال: قتال المسلم، سباب المسلم فسوق، وقتاله، ما قال وقتله، ما قال وقتله، قتله ذنب عظيم شنيع، مجرد القتال يعني مضاربة معه، عده النبي عليه السلام من شعب أهل الكفر ومن علامات أهل الكفر، لأن المسلم لا يقاتل المسلم وإنما يسالمه ويناصره ويؤيده. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله سنة الجاهلية يدرك فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون.
وقد صنف في ذلك الأئمة كلاما عظيما في سنن الجاهليه، وسياتي في اخر كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كلام جميل، بان ما نقراه اليوم ترى مهم احاجي، مهم قصص وسوالف في القران الكريم. لما نقرا قصص النصارى واليهود والمشركين ليست مجرد سالفه، لا، المعني انت وانا ان لا نقع فيما وقعوا فيه. فلا تظن بان هذه الاخبار في قوم كانوا فبانوا، وانما انا وانت المعني بخطاب الله عز وجل وبقصصه وبأخبار القرآن الكريم، بأن نحذر مما وقع فيه أولئك القوم. وهذا مما يسمى بسنن الجاهلية، فكل ما وقعه كل ما وقع فيه غير المسلمين فهو من الجاهلية، سواء اليهود أو النصارى أو المجوس أو المشركون، هذه كلها سنن الجاهلية، فينبغي أن نتقيها ونحذر منها. وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة سبيل أهل الجحيم، فبين فيها سبل الجاهلية التي ينبغي أن نتقيها وأن نحذرها، وتوسع أكثر وأكثر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، فصنف رسالة مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها عددا كبيرا، وألحق عليها الألوسي بعض ما ألحق، ثم أضاف بعض المتأخرين، وهو الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى ما أضاف، ولا يزال في الباب مزيد يطلب ومحل يبحث. وصنف شيخنا الشيخ عبد الله بن سعدي العبدي الغامدي رحمه الله تعالى كتاب منهج المنعم عليه ومنهج المغضوب عليهم، كتابان اثنان، بين فيه الأمور التي قبحها الله وذمها وحذر منها في القرآن الكريم، وهي من سنن الجاهلية مما يجب علينا أن نتقيها وألا نعمل بها. نعم.
وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا.
القراء هم طلاب العلم، النداء لكم أنتم خاصة يا طلبة العلم، يطلب منكم ما لا يطلب من غيركم، أنتم أولى وأكمل وأولى من يتمسك بالسنة. يا معشر القراء، يا طلاب العلم، استقيموا، يعني تمسكوا على السنة، لا تزلون، لأن هناك من الناس من ربما هذا العلم يكون عليه فتنة، وهذا واقع ولا غير واقع. شوفوا الآن مشغولين في تويتر ويا تويتر، يلبسون على الناس ويموهون عليهم في دين الله عز وجل، ويخرجون في القنوات ويحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويشكون في الثوابت ويطعنون في الشريعة لأنهم وقفوا على تلك النصوص وقرأوا فيها، فأضلهم الله تعالى وأخلدوا الأرض والعياذ بالله، ما أراد الله بهم خيرا. فهذه وصية لنا قبل أن نزل وقبل أن نظل. فتح الله لكم باب العلم وسلكتم مسارك الدروس واقتنيتم الكتب ونظرتم في كتاب والسنة، فاتقوا الله استقيم. إياك أن تنحرف، لأن هناك من الناس من أضله الله تعالى على علم، هناك من الناس والعياذ بالله من جعل الله له هذا النور ضلالة. وهذه من حكمة الله العادلة. القرآن الكريم الذي وصفه الله تعالى بأنه هدى ونور وبيان وتبيان وشفاء، هذا لمن يكون؟ لمن أراد الله هدايته. ولكن من لم يرد الله تعالى هدايته قال: وهو عليهم عمى، يزيدهم نفور، يزيدهم خسارة والعياذ بالله. فكثير اليوم من الزنادقة من الليبراليين وأمثالهم هذه النصوص زادتهم عمى والعياذ بالله، وهذه الأخبار وحفظ من القرآن ما زادهم إلا شر على شرهم والعياذ بالله، لأن الله ما أراد بهم خيرا. فالوصية لك قبل أن تزل إياك، ترى منهم من هؤلاء من كانوا منا ويصلون معنا الجماعة والجمعات ويعظمون أمر الله وأمر الرسول عليه السلام، ولكن انقلبوا والعياذ بالله. هناك منهم من كان سباقا وربما ملتحي ومقصر الثوب، ولكن الآن أصبح زنديقا كافرا بالله عز وجل. وقد ذكروا عجبا عن عبد الله القصيمي، عبد الله بن محمد القصيمي صاحب كتاب الصراع بين الوثنية والإسلام والرد على الدفاع عن الوهابيين والرد الحاسم والبروق النجدية، مؤلفات في التوحيد من أنفع الكتب في التوحيد. عبد الله القصيمي قبل 100 سنة، يمكن حوالي 60 سنة تقريبا، هذا الرجل مع ما عنده من مصنفات ومؤلفات في التوحيد والعياذ بالله، هنا وصية عبد الله مسعود وصية حذيفة يقول: استقيموا، يعني اثبتوا على الدين، إياك أن تخرق السبيل وتخرج إلى طرف آخر. هذا المسكين كان جاهلا فدخل في مضمار العلم فخرقه وخرج منه. إلى ماذا آل أمره؟ آل أمره إلى الحاد، إلى الحاد، إنكار الله عز وجل، ينكر الله وينكر الجنة ويستهزي بالله ويستهزي بالرسول ويستهزي بالإسلام. حتى يقول أحد الإخوة يلتقى به في عام 1416، يقول: التقيت به فإذا به حواجبه قد عقيت من الشيب، ويقول: أنا أندم أني سجدت لربك في الليل سجدة. هذا الرب اللي عبدته سنوات يقول: أندم أني كنت أسجد له، يعني ضيعت حياتي. شوفوا كيف يا إخوان، الأمر مخيف. ذلك يا إخوان الإنسان يخاف أنه يضيع من الدين، أو العياذ بالله ينصرف أو ينحرف عن دين الله عز وجل. لذلك إبراهيم عليه السلام قال: واجنبني انظر للمناشدة، انظر للانكسار بين يدي الله. إبراهيم وصف الله بأنه خلي رب العالمين وأنه أمة وقانت لله وحنيفة ولم يكن مشركين. إبراهيم إمام الموحدين وخلي رب العالمين يناشد ربه بأن ينجيه من عبادة الأصنام، يعني الكفر الظاهر الواضح البين، فكيف بالذي يقع فيه دون ذلك من المكفرات؟ قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم جاء بالسبب: ربي ربي إنهن أضللن كثير من الناس، هذا الأصنام، إنهن أضللن كثير من الناس. ونبينا عليه السلام تقول عائشة رضي الله عنها: فقدته في ليلة من الليالي فتحسسته فإذا به ساجد ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يسأل الله الثبات. وهذا سفيان الثوري فيما رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان، قال: كنت عديلا لسفيان الثوري، عديل معه على الجمل في الحج، فأراه كثير الهم والغم. سفيان بن عبد الله بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله رحمه الله، إمام من أئمة السنة، جبل حج، رجل عجيب في السنة والثبات على دين الله تعالى، مع ذلك كان كثير الحزن والبكاء. فقال له صاحبه نجيب الأصباني أو مجيب الأصباني: يا أبا عبد الله، ما لي أراك كثير الهم والغم، ليش أنت حزين؟ الله غفور رحيم. فأخذ سفيان الثوري قشة من الأرض وقال: والله والله ما ذنوبي في عفو الرحمن إلا كهذا، والله ما ذنوبي في عفو الرحمن إلا كهذا، ولكني أخشى أن أسلب التوحيد، ولكني أخشى أن أسلب التوحيد. والله يا أخوان الإنسان ما يخاف إلا أن يسلب توحيده ويزل عن دين الله عز وجل. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: والله ما أخشى الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الشرع والقرآن. والله يا أخوان أخاف أن نبتلى بما ابتلوا به، وأن نلحد بعد أن استقمنا، وأن ننحرف بعد أن قومنا ربي عز وجل وهدانا للصلاة وأذاقنا لحلاوة الإيمان وأذاقنا حلاوة السنة، فنخشى أن ننصرف عن دين الله. لذلك الإنسان ينبغي أن يدعو الله دعاء الغريق: يا رب سلم سلم، يا رب ثبتني، يا رب ثبتني. إلجأ إلى الله، إجأر بالدعاء بين يدي الله في مصلاك في سجودك، إن الله يثبتك على التوحيد والسنة. ما ندري عن هذه القلوب كم يبقى عليها من أعمار يا أخوان، والله العظيم إن أمضي من أعمارنا 40 سنة، من ورائنا 40 سنة، ما الذي سيجري على قلوبنا؟ كم ستحمل القلب، كم يتحمل من صدمات ومن شبهات؟ نصبح بفتنة ونمسي بفتنة، وفي الجيب فتنة، وفي التلفاز فتنة، وفي السيارة فتنة، وفي الطريق فتنة. يا صبر قلوبنا صبرا، يا صبر قلوبنا صبرا يا أخوان، إلا بالله عز وجل. ما نعتصم ولا نثبت إلا بالله. لذلك ينبغي الإنسان أن يفزع إلى الله عز وجل ويناشد الله تعالى الثبات على التوحيد والسنة. قال: يا معشر القراء، يا طلاب العلم، استقيموا، اثبتوا على دين الله تعالى. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فاستقيموا على السبيل والسنة. يقول ابن قدامة المقدسي لما قيل له تكلم في مسألة المسائل، قال: إني أخاف أن أسير في الطريق لوحدي، إني أخاف أن أسير في الطريق لوحدي. الطريق اللي ما تشوف قدامك فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أخيرة خلق الله عز وجل والأنبياء المصطفون الأخيار والأئمة أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن باز وابن عثيمين، سبيل ما سار عليه هؤلاء، إياك وإياه. مسألة ما تكلم فيها هؤلاء، إياك وإياه. اثبت على دين الله وأنت على خير. هذا هو الثبات الذي يحث عليه حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. هذا الأثر من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه فيه تحذير من البدع، والبدع من سنن الجاهلية. فيقول: ليس عامل إلا والذي بعده شر منه. هكذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: ليس عامل إلا والذي بعده شر منه حتى تلقون ربكم عز وجل. ثم فسر عبد الله بن مسعود، فسر معنى هذا الشر: لا تظن الشر بأن زمن مجدب وزمن فيه قطر، أو حاكم عدل حاكم ظالم. لا يقاس الزمان بذلك، إنما يقاس الزمان بأهل العلم، بأهل العلم. فإذا كان من بين أهل العلم فالزمان بخير، وإذا زال أهل العلم فالزمان زمان شر، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الخطر، كل الخطر في غياب أهل العلم. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأجابوا فضلوا وأضلوا. فبقاء العلم عظيم ونور وهدى، مهما حصل من الأحوال الفلكية أو من التقلبات الأرضية، فدين الله تعالى باقي. ولست كفيلا بحفظه، وإنما المتكفل بحفظه من؟ ربي عز وجل. فلن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، مهما رأيت من المنكرات، مهما رأيت من البدع، مهما رأيت من الكفر بالله عز وجل، هذا ليس من شأنك. لا تحاكم ربي في فعله. الذي من شأنك ما الذي يجب عليك في شرع الله، ما الذي يجب عليك أن تقوم به من بيان دين الله سبحانه وتعالى. وأما هذه الأمور فهي حاصلة حتى مع خير خلق الله، مع أنبياء الله والرسل. فموسى عليه السلام سمع رجل يقول: أنا ربكم الأعلى. ومحمد عليه السلام سمع رجل يقول: أنا أعلو هبل. وتعبد لله تعالى حول البيت وحوله 360 صنم يعبد من دون الله عز وجل. ما ضاق صدره ولا حشرج ولا أخذ يتولول ويتأفف ويتقنط، لا، وإنما صبر وثبت واحتسب حتى أظهره الله ونصره عليه الصلاة والسلام. قال: استعينوا بالله واصبروا. فاستعانوا بالله وصبروا، فثبتهم الله سبحانه وتعالى على دينه حتى أعلاهم الله عز وجل. وكذلك صنيع الله سبحانه وتعالى مع أوليائه المؤمنين، إذا ثبتوا على دين الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يعليهم ولا يعلي عليهم. نعم.
باب تفسير
باب تفسير الإسلام، أي أدلة الدالة على تفسير الإسلام، فسره في الآية قال فإن حاجوك، كأنهم يحاجونه ما هو الإسلام، قال قل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، أي إذن الإسلام هو استسلام لله، إذن الإسلام هو استسلام لله كالعبد مع سيده، فالعبد منقاد لسيده، فكذلك الإسلام استسلام لله عز وجل منقاد لأمر الله ونهيه، فليس لك الحق أن تختار، فشرفك وفضلك في اعترافك بعبوديتك لله، فأنت عبد لربك وسيدك وخالقك وهو الله سبحانه وتعالى، لك الشرف، غيرك والعياذ بالله عبد لخلق من خلق الله، إما عبد للمال، إما عبد للمنصب، إما عبد لحجر، إما عبد لشمس، إما عبد لقمر، إما عبد لبقر، شوف يعبد بقرة من دون الله، حتى من سخافتهم يقول أبو العالي الرياحي، أبو رجاء العطاردي عفوا، يقول أبو رجاء العطاردي كنا في الجاهلية، انظر للسخف وكيف أن التوحيد نعمة، قال كنا في الجاهلية إذا حللنا بأرض جمعنا أربعة أحجار، ثلاثة جعلناها أثاث للقدر وواحد عبدناه، فإذا لم نجد حجرا جمعنا كثيبا من الرمل وحلبنا عليه الشاه ثم عبدناه، فإذا سفرنا قمنا وارتحلنا وتركناه، يعبد زبارة تراب، شوف الضلال كيف، وآخر يعبد حجر، وآخر يعبد بقر، أين السمو وأين الرفعة وأين الشرف، الذي يعبد مخلوقا أم الذي يعبد الواحد القهار؟ يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فشرفك وفضلك أنك عبد لربي عز وجل، غيرك عبد للمخلوق أو ما أنت عبد لله، فعبوديتك لله هي الحرية المطلقة، حرية مطلقة من الخلق وتقيد بالخالق عز وجل، ولذلك وصف الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بصفة العبد وبمسمى العبودية في أشرف المواطن، فقال عز وجل في مقام الكفاية أليس الله بكاف عبده، وقال في موقف الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال في موطن الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، فهذا شرف عظيم أن توصف بالعبودية لله تعالى، إذا عرفت بأنك عبد استسلم في كل شيء، ماذا يريد مني ربي في لحيتي في ثوبي في أكلي في شربي حتى في الحمام، قالك ربي على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لا يمس أحدكم ذكره بيمينه، هكذا رباك النبي عليه السلام لا يمس أحدكم ذكره بيمينه، قد يقول قائل من الزنادقة أين الحرية الشخصية أين الحرية الفردية، نقول ليس لك الحق أن تختار، من قالك أنك حر أصلا، أنت عبد لربي عز وجل، عبد لربي منقاد لأمره، ما يأمرك به ربي عز وجل امتثل اسمع وأطع، قال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ربي ما أمرك بخزي، ربي ما أمرك بعار، ربي ما أمرك بدناءة، أمرك بنقاء، أمرك بصفاء، أمرك بأن لا تستنجي باليمين لأنها يد مكرمة يؤكل بها ويصافح بها، وإنما تستنجي باليسار، فامتثل لأمر الله تعالى، هذا يدلك على العبودية، لذلك مما يدل على العبودية والإنقياد أننا نسعى بين الصفا والمروة حجرين، نسعى بينهما سبعة أشواط نتعب، لماذا؟ لأنك عبد لله وقل سمعا وطاعة لربي عز وجل منقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، حجر يقول عمر الخطاب والله إنك لحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك أو يستلمك ما قبلتك رضي الله عنه وأرضاه، فإذا ينبغي أن نعود أنفسنا، اليوم كثير من الزنادقة يشككون في الدين بهذه الدعاوى العقلية أو بدعاوى الحرية، وهم والله العبيد للمخلوق وأذل العبيد والعياذ بالله، أنت عبد لربي منقاد لأمر الله، أنت الحر، حتى المرأة بحجابها بجلبابها بلباسها بعفتها بنقائها بأدبها حرة، وإنما التي يظنون بأن السافرة الفاجرة الفاسقة التي تظهر بالمنكرات والعياذ بالله هي الحرة، لا والله ليست حرة، هي المنقادة، هي الدليلة، هي الدعاية على مجلة، هي الدعاية في تلفاز تقاد ويتكسب من ورائها المال، أما التقية النقية الصالحة العفيفة هي الحرة المنقادة لأمر الله عز وجل، وليس لأحد في الوجود عليها تكسب ولا غرض من أغراض الدناء والعياذ بالله، فإذا دينكم دين الحرية، لا يلبس عليكم أهل الضلال بأن ديننا أغلال. ولذلك عبد الله البصيمي الذي ذكرت لكم قبل قليل صنف كتاب اسمه هذه أغلال، هذه الأغلال، يرى بأن الإسلام أغلال. لا والله ليس بأغلال، الأغلال والله في الدناءة والفجور والكفر والفسق والعياذ بالله، وأما الإسلام والله هو الحرية والسعادة في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله عز وجل. نعم.
وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
وهذا تفسير واضح من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل، وفي كذلك في حديث عبد الله بن عمر أو عمر بن الخطاب: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وحديث عمر الطويل حديث جبريل قال: الإسلام أن تشهد إشهاد، والإشهاد نطق، وهذا دليل لأهل السنة بأن الإسلام والإيمان قول، فلا بد من قول ولا بد من عمل كما سيأتي في الصلاة والزكاة والحج والصيام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام، فسره النبي عليه السلام بأركانه. والإسلام يفسر بماهيته، ويفسر بأجزائه، ويفسر ببعض صفات أهله. فثلاث تفسيرات تأتي للإسلام: إما بماهيته بأن تقول الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، أو تقول الإسلام الوجه لله كما في الآية فقل أسلمت وجهي لله، فهذا يفسر بالماهية. ويفسر بالأركان كحديث جبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الشيء يفسر بماهيته، يفسر كذلك بأركانه التي يقوم عليها. ويفسر ببعض صفات أهله كقول النبي عليه السلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما سيأتي معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فتأملوا، المؤلف رحمه الله ذكر هذه الطرق الثلاثة في تفسير الإسلام: تفسير بالماهية كما في الآية أسلمت وجهي لله، تفسير بالأركان كما في حديث عمر بن الخطاب، تفسير ببعض صفات أهله، تفسير ببعض صفات أهله كما في حديث أبي هريرة الآتي: الإسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم.
وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
نعم، واضح. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأن حق المسلم على المسلم الصيانة والحفظ. قال عز وجل: الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي عليه السلام: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه. هذه كلها صفات المسلم مع المسلم، لا يعتدي عليه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم.
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد.
ولذلك في تعريف العبادة قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأعمال الظاهرة والباطنة. إذن ينبغي أن تتعبد لله تعالى بظاهرك وباطنك. قوله أن تسلم قلبك لله هذا يجمع العبادة الباطنة. قال: وأن تولي وجهك لله، هذا يعنى بالعبادة الظاهرة. فالإسلام هو قصد لله عز وجل بالظاهر والباطن، قصد لله عز وجل بالظاهر والباطن. ومن الظاهر أن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. والصلاة والزكاة شعاران، والقاسم المشترك بين الأربع عدا الشهادتين، والشهادتان كذلك من ضمنها لأنها إشهاد. فعندما أسمع شخصا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ألا أحكم له بالإسلام؟ يا إخوان أحكم له بالإسلام؟ ظهر لي إسلامه، رأيت رجلا يصلي، كذلك شعار الإسلام، رجل يصوم شعار الإسلام. فهذه كلها شعارات للإسلام ومنارات وعلامات يعرف بها المسلم من غير المسلم. لذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخيف وسلم من الصلاة فإذا برجلين قد جلس في آخر المسجد، وهذا خلاف السنة. الرجل إذا جاء والناس يصلون يصلي معهم، حتى لو صلى يصلي معهم، لا يشد عن المسلمين، يصلي معهم وهي له نافلة كما جاء في الحديث. فلما صلى النبي عليه السلام وسلم فإذا برجلين قد جلس في آخر مسجد، فدعا بهما، فجيء بهما ترتعد فرائصهما من الخوف، يعني خافوا. لماذا دعانا النبي عليه السلام؟ فقال النبي عليه السلام: أمسلمان أنتما؟ يفهم منهم بأن الصلاة شعار للإسلام. قال: أمسلمان أنتما؟ قالوا: بلى يا رسول الله مسلما. قال: لما لم تصلوا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا، يعني عند ربعنا، معروف منا جماعات، أينما نزل قوم صلوا جماعة، فقال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتم في رحالكم ثم قدمتم إلى قوم وهم يصلون فصلوا معهم فإنها لكم نافلة، لأن لو مر بكم مار ورأى الناس يصلون وأنتم جلوس يقول: هؤلاء ليسوا على دين، هؤلاء لماذا لم يصلوا معهم؟ فالسنة أن تصلي معهم. فهذا الحديث أن تصلي صلاة مكتوبة وأن تؤتي الزكاة المفروضة فيه أن الصلاة والزكاة من شعار أهل الإسلام. نعم.
وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون بلسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان.
لأن الإسلام فيه الشهادة لله تعالى بالتوحيد، وهذا الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله الإيمان بالملائكة والكتب والرسل إلى آخر أركان الإيمان الستة. نعم.
قالوا: الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.
بركة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم وفقنا وإياكم بعلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ويستنى في الدرس إن شاء الله تعالى بعد المغرب بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا.